إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد لازلنا أيها الإخوة في بيان الأحاديث التي ذكرها الإمام اللالكائي رحمة الله عليه والمتوفى عام 18 بعد 400 من الهجرة والتي ذكرها في بيان وشرح عقيدة أهل السنة والجماعة في ركن عظيم من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر. والانحراف في هذا الركن من أركان الإيمان انحراف قديم ظهر في أواخر عصر صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عهد ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ولا زال هذا الانحراف إلى يومنا هذا. ففي الأسبوع الماضي اتصل علي أحد الإخوة وذكر أنهم كانوا في اجتماع ما وكان يحاضرهم إنسان، فذكر لهم هذه الفرية العظيمة حيث قال أن 97% مما يعني يقع للإنسان ومما يحصله الإنسان أن 97% يعتمد على الفكر، وأن 3% فقط تعتمد على القضاء والقدر. هذا أيها الإخوة في زماننا هذا، 97% يعني مما يعني يحصله الإنسان من الوظائف والأعمال والمراتب والأمال هكذا قال تعتمد على الفكر، على فكر الإنسان. حتى ذكر هذا الأخ يعني أنك إذا أطلت التفكير في شيء ما فهذا الشيء يحصل لك بالتفكير في هذا الشيء. فمما مثل به قال إذا أكثر الإنسان من التفكير في أن يكون مليونير وأكثر من التفكير فيصبح مليونير اعتمادا على هذا التفكير الذي ذكره. وطبعا بين ما عنده بتكملة هذا الكلام حيث قال وأن ثلاثة بالمئة فقط إنما تعتمد على القضاء والقدر. فالانحراف أيها الإخوة في هذا الباب يعني انحراف قديم ولا زال حتى وصل إلى زماننا هذا. فرحمة الله على اللالكائي إذ بسط هذا الباب غاية البسط مما ذكره من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار الصحابية. وصلنا عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أولاد المشركين، أولاد المشركين، ووجه السؤال أن آباءهم مشركون، فماذا يكون مصير هؤلاء الأولاد، وخاصة أننا نرى أن غالب هؤلاء الأولاد يعني إذا بلغ وعبر عنه لسانه فإنه يكون كافرا، فإنه يكون كافرا كآبائهم، فهذا يعني إذا ماتوا قبل بلوغ الحلم فماذا يكون مصيرهم؟ فإذا هذا وجه السؤال عن أولاد المشركين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. طيب، وماذا يكون جزاؤهم إذا كان الله تبارك وتعالى يعلم ما كانوا عاملين؟ وقد قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فماذا يكون جزاؤهم؟ الحقيقة أن هذه مسألة مهمة، وسيأتينا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. المراد بالكلام في الولدان هو هذه المسألة، وهي مسألة أولاد المشركين. هذه المسألة أيها الإخوة كنت قد بحثتها قديما في قراءتنا لكتاب القدر من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، فقد ذكر البخاري يعني الأحاديث في هذه المسألة من رقم 1383 إلى 1386، ذكر فيها 4 أحاديث ورتبها ترتيبا جيدا. فذكر أولا حديث ابن عباس وحديث ابن هريرة، هو هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أولاد المشركين، وفي رواية ذراري المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا يعملون. فهذان الحديثان دالان على أحد المذاهب، وهو مذهب التوقف، أننا نتوقف في مصيرهم، وهذا الذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى المجلد الرابع صفحة 255، فاختار شيخ الإسلام التوقف كما في هذا الحديث. ثم بعد ذلك ذكر الإمام البخاري حديث أبي هريرة مرفوعا: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. طيب، هذا يرجح ماذا؟ هذا يرجح مذهبا آخر، وهو أنهم في الجنة لأنهم يولدون على الفطرة، فإذن يموتون على ليش؟ يموتون على الفطرة. فإذن هذا الحديث الثاني الذي ذكره الإمام البخاري، وفيه ترجيح كونهم في الجنة. ثم بعد ذلك ذكر حديث سمرة ابن جندب في الرؤيا الطويلة التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه يعني في هذا الحديث: والشيخ في أصل الشجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا في أصل شجرة، قال: والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله أولاد الناس. والصبيان حوله أولاد الناس فيدخل فيهم أولاد المشركين. وفي لفظ آخر: وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ يعني أولاد المشركين معهم؟ قال: وأولاد المشركين. قال: وأولاد المشركين. فهذا نص في هذا القول أنهم يعني في الجنة. ويؤيده ما رواه أبو يعلى عن أنس مرفوعا: سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم. سألت ربي اللاهين من ذرية البشر، اللاهين يعني الأطفال، ألا يعذبهم فأعطانيهم. وهذا إسناده حسن وهو في الصحيحة برقم 1881. وورد تفسير اللاهين بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعا عند البزار. وعند أحمد من طريق خنساء بنت معاوية ابن ضريم عن عمها قال: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة. وإسناده حسن. فهذه أيها الإخوة يعني يرحمك الله، فهذه أيها الإخوة يعني الأصول، الأدلة التي انبنت عليها أقوال العلماء، إلا أن هناك أقوال أخرى، وقد يعني بلغت هذه الأقوال 8 أقوال. رحمك الله، 8 أقوال، وقد ذكرها ابن القيم في تهذيب السنن المجلد 12 في صفحة 320، فنذكرها ملخصة. القول الأول: أنهم في مشيئة الله، أنهم في مشيئة الله، اعتمادا على هذا الحديث: الله أعلم بما كانوا عاملين. القول الثاني: أنهم تبع لآبائهم، أي في النار، وهذا قول الأزارقة من الخوارج، واحتجوا بقوله تعالى، قول نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نقول فاجرا كفارا يعني إيش؟ إذا بلغ يعني بعد ذلك. وتعقبه ابن حزم بأن ذلك خاص بقوم نوح، وقد دعا بذلك لما أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. صحيح. وأما حديث عائشة عند أحمد أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال في النار، فحديث ضعيف جدا، في إسناده أبو عقيل مولى بهية وهو متروك. القول الثالث: أنهم في برزخ بين الجنة والنار. القول الرابع: أنهم خدم أهل الجنة، أنهم خدم أهل الجنة. والشيخ الألباني صحح هذا الحديث: أولاد المشركين خدم أهل الجنة، صححه في الصحيحة برقم 1468. وشيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا القول جدا. أنهم خدموا أهل الجنة، لأن أهل الجنة خدمهم يعني الولدان المخلدون، وأما الذي يدخل الجنة فهو يعني يخدم ولا يخدم. القول الخامس: أنهم يصيرون ترابا. القول السادس: أنهم في النار. طبعا هذا يختلف أنهم تبع لآبائهم، تبع لآبائهم يعني هذا يعني ما فيه جزم، بخلاف أنهم في النار. وهذا حكاه عياض عن الإمام أحمد، وغلطه شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذا قول لبعض أصحاب أحمد ولا يحفظ عن الإمام أحمد أصلا. السابع أنهم يمتحنون في الآخرة، وقد ذكرنا لكم في المرة الماضية الحديث الدال على الامتحان وهو في الصحيحة 2468. القول الثامن أنهم في الجنة، أنهم في الجنة. وهو الذي اختاره النووي وعزاه للمحققين لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كان لا يعذب العاقل حتى تبلغه الدعوة، فلأن لا يعذب غير العاقل أو غير المكلف من باب أولى، علاوة على حديث سمرة الذي ذكرنا. ويتخلص أيها الإخوة من هذه الأقوال، يعني طبعا القول الأول أنه في مشيئة الله، هذا لا يتنافى مع الامتحان، ولا يتنافى أيضا مع أنه في الجنة يعني غالبهم. فإذا الله تبارك وتعالى أعلم بهم ويمتحنهم، يمتحن بعضهم يوم القيامة، فمن أطاع فإنه يكون في الجنة، ويعني يحمل قول أنه في الجنة يعني غالبهم على الأغلب، على الأغلب، بهذا يعني تجتمع الأحاديث. فهذا ما يتعلق بأولاد المشركين. الحديث الذي بعده عن عائشة، قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين، فقال من آبائهم. قلت يا رسول الله بلا عمل، فقال الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين. قال قلت يا رسول الله فذراري المشركين، فقال من آبائهم. قلت بلا عمل، فقال الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين. هذا صحيح الإسناد كما في صحيح أبي داود المختصر برقم 4712 وهداية الرواة برقم 107، برقم 107. فقوله صلى الله عليه وسلم من آبائهم، أي أنهم تبع لآبائهم. فالأطفال تبع لآبائهم، أطفال المؤمنين مع المؤمنين، وأطفال المشركين مع المشركين. وبهذا عرفنا الفرق بين تبع لآبائهم، يعني هذا حتى يشمل أطفال الإنس المؤمنين، الأطفال تبع لآبائهم. الذي بعده عن ابن الديلمي، وهذا حديث عظيم، يعني يوقفك على الإيمان الصحيح بالقضاء والقدر والتسليم لرب العالمين في ذلك. والحديث في صحيح الجامع، حديث صحيح برقم 5244، عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من القدر، كما يقع في نفوس يعني غالب الناس، فأتيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر إنه وقع في نفسي شيء من القدر، وقد خشيت أن يكون فيه هلاك ديني أو أمري. صح، لأن يعني الخواطر والوساوس فيما يتعلق بالإيمان إذا كثرت واسترسل فيها الإنسان فهي ضارة به، فهي ضارة به، فليحذر الإنسان يعني هذا الاسترسال. وإذا وقع في نفسه شيء من ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. قال: فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني. وهذا أيضا من سبل العلاج، أن الإنسان يعني يأتي أهل العلم ويسألهم فيذكروه بما ينفعه، فإن الذكر تنفع المؤمنين. فقال أبي بن كعب: لو عذب الله أهل سماواته، وهذا حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لأن هذا هو محل الإشكال، محل الإشكال في القضاء والقدر، الله تبارك وتعالى شاء لفلان الكفر ويدخل النار، فهذا يعني يقتضي الظلم، هذا هو محل الإشكال في القضاء والقدر. فإذا لابد أن تستحضر هذا الحديث: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة وأعطاهم الإرادة وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، فكيف يكون ظالما لهم سبحانه وتعالى؟ وأما المشيئة فهذا سر الله تبارك وتعالى، فلماذا نعمل على هذا السر ولا نعمل على الشرع والواقع الموجود؟ قال: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله وإنما بفضل الله تبارك وتعالى. قال: ولو كان لك مثل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا فأنفقته في سبيل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر. فهذا أمر خطير أيها الأخوة، فعلى أساس الإيمان بالقضاء والقدر يكون قبول الأعمال، فقبول الأعمال، قبول الأعمال مبني على الإيمان بالقضاء والقدر. قال: وتعلم. فإذا القضاء والقدر هو أساس قبول العمل، يعني هو أساس الشرع، القضاء والقدر أساس الإيش؟ أساس الشرع، فالقدر أساس الشرع أيها الإخوة. وإيش أيضا؟ وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا القدر البحت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شيئين: الشيء الأول أن الشرع مبني على القدر، والشيء الثاني القدر البحت، الأمور القدرية البحت، وأن ما أصابك منها لا بد أنه يصيب، وما أخطأك لا بد أنه كان يخطئ. فربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالعادة بين القدر وبين الإيش؟ وبين الشرع، كما في الآيات القرآنية. تأمل أي آية من الآيات القرآنية التي ذكر فيها القضاء والقدر فتجد أن هذا مربوط بالشرع، وأن الإنسان ينظر إلى الشرع فيعمل به، وينظر إلى القدر فيؤمن به، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. فصار عندنا جانب علمي وجانب عملي، الجانب العلمي ما هو؟ أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا الجانب العلمي. وأما الجانب العملي فالشرع لا يقبل منك إلا على أساس الإيمان بالقضاء والقدر، فتستحضر القضاء والقدر عند العمل بالشرع، عند العمل بالشرع. قال: ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله ابن مسعود وتسأله. سبحان الله، فهذا من يعني أدب الصحابة، وأن الواحد منهم يحيل على أخيه. قال: ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فسأله. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود فسألته، فقال مثل ذلك. فقال: ولا عليك أن تأتي حذيفة ابن اليمان فتسأله. فإذا نقول هذه هي عقيدة الصحابة في الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه كان يختار: اسأل فلان وسيوافقني. فإذا هذه هي عقيدة الصحابة في الإيمان بالقضاء والقدر. قال: ولا عليك أن تأتي حذيفة بن اليمان فتسأله. قال: فأتيت حذيفة فسألته، فقال مثل ما قال. وقال: ولو أتيت زيد بن ثابت فسألته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. الحديث الذي بعد ذلك هو الحديث المشهور الذي يعتبر أصلا في القدر والشرع. الاقتران أيها الإخوة بين القدر والشرع في هذا الدين عجيب عجيب في القرآن والسنة. الحديث المعروف المشهور حديث ابن عباس يا غلام، وهو حديث صحيح في صحيح الجامع برقم 7957، رواه أحمد والترمذي والحاكم، عن عبد الله بن عباس، وذكر هنا بعدة روايات وبعدة ألفاظ. قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، أو كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا غلام، وفي لفظ: يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فإذا هذا فيه عرض، يعني التعليم على المتعلم، فإنك إذا قلت: ألا أعلمك كذا، فقال: بلى، فإنه يكون أنفع له. كما تقول مثلا للطفل أو للغلام: أقول لك شيء، هكذا بدل ما تقول له أقول لك شيء، قل له: ألا أعلمك كذا. قال: احفظ الله يحفظك، هذا شرع. طيب، احفظ الله تجده أمامك، هذا هذه ثمرة الشرع. كما في إياك نعبد، هذا شرع، وإياك نستعين. فإذا عبدت الله تبارك وتعالى كان لك معينا. إذا استعنت فاستعن بالله، هذا إيش؟ هذا قدر وشرع. وإذا سألت فاسأل الله، هذا شرع. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا قدر. لو جهدت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو جهدت الأمة ليضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وزاد غيره: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه الجمل أيها الإخوة كلها جمل صحيحة، وقد استخرجنا منها على ما أذكر الآن 11 جملة من هذا الحديث، لكن ننبه هنا على يعني بعض الجمل التي حكم عليها الشيخ الألباني بالشذوذ، وإن كان يعني معناها صحيح يقينا. فجملة: واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير، هذه الجملة. وكذلك في الرواية التي بعدها: فاعبد الله بالصبر مع اليقين. فإذا هاتان جملتان: واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير، والثانية: فاعبد الله بالصبر مع اليقين. فهاتان الجملتان يعني ضعفهما الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 5107 قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فإذا هذا حديث عظيم في الجمع بين الشرع والقدر. وارجعوا إلى كلام ابن رجب في هذا، فقد بين أن هذا الحديث ينبني على ماذا؟ قال: ينبني على قوله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يقول: هذه الجملة لو آمن الإنسان بها حق الإيمان لآمن بالشرع والقدر معا. فالذي يعلم أن الناس لا ينفعوه ولا يضروه إلا بقدر، فإذا سيتوجه لمن؟ سيتوجه للذي بيده الضر والنفع سبحانه وتعالى، ويحفظه: احفظ الله يحفظك. فالحديث كله ينبني على هذه الجملة: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا. الحديث الذي بعد ذلك حديث عبادة بن الصامت، وهذا الحديث صححه الشيخ في السلسلة الصحيحة برقم 2439، وذكر له الشيخ 10 شواهد. وهو يؤكد ما ذكرناه أنه لا إيمان ولا قيام للشرع إلا بالقدر. فعن عطاء بن أبي رباح قال: سألت ابن عبادة بن الصامت كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت، قال: جعل يقول: يا بني اتق الله. هذا إيش هذا؟ شرع. قال: واعلم أنك لن تتقي الله ولن تبلغ العلم حتى تعبد الله وحده وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا هذا يتفق مع كلام ابن رجب أن الإنسان إذا علم أن الناس لا ينفعونه ولا يضرونه إلا بإذن الله، فإذا سيتوجه إلى الله تبارك وتعالى وحده ويتقيه سبحانه وتعالى. واعلم أنك لن تتقي الله ولن تبلغ العلم حتى تعبد الله وحده وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الوصية عند الموت. قلت: يا أبتا، كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشره؟ هذا هو الصح، أن الإنسان يسأل عن كيفية الإيمان بالقضاء والقدر. ولذلك يعني نعتقد أن الشيخ ياسر حفظه الله وفق في عنوان هذا الكتاب: كيف نؤمن بالقدر. كيف الذي همنا كيف نؤمن بالقدر، لا أن نفتش في القدر وفي سر القدر. قال: كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشره؟ فإذن هذا هو السؤال النافع. قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير هذا دخلت النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ما اكتب؟ فجرى تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد. طبعا حديث القلم حديث صحيح، رواه الترمذي وأبو داود عن عبادة بن الصامت، وهو في صحيح الجامع 2017 و2018. وطبعا كما تعلمون أن يعني العلماء يستدلون بهذا على أن القلم هو أول إيش؟ هو أول مخلوق. والذين قالوا العرش هو أول مخلوق كيف يفسرون هذا الحديث؟ يقولون: إن أول ما خلق الله القلم، يعني عندما خلق الله القلم فقال له اكتب، فتكون أول هنا بمعنى عندما، فلا يدل على أنه أول إيش؟ على أنه أول مخلوق. الذي بعده حديث ابن عمر، هذا ضعيف، في ضعيف الجامع برقم 5002. عن ابن عمر قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، لا تزال نفسك في كل عام وجعة من تلك الشاه المسمومة التي أكلتها. قال: ما أصابني من شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته. فهذا الحديث يعني ضعيف. الذي بعده أثر عن عطاء بن أبي رباح قال: كنت عند سعيد بن المسيب جالسا، فذكروا رجالا يقولون: إن الله قدر كل شيء ما خلا الأعمال، وهؤلاء هم القدري. فإن القدرية يعترفون بالقضاء والقدر في إيش؟ في خلق إيش؟ الذوات والصفات دون الأفعال. ولذلك تجد أهل السنة يقولون: ها، خلق أفعال العباد، وأما كون الذوات والصفات مخلوقة بقدر فهذا يعترفون به. فإذا هم يجادلون فقط في العيش في الأعمال. قال: فوالله ما رأيت سعيدا غضب غضبا أشد منه حتى هم بالقيام. فقال ثم سكت ثم قال: تكلموا به، أما والله لقد سمعت فيهم حديثا كفاهم به شرا، ويحهم لو يعلمون. قال: قلت: رحمك الله، وما هو؟ قال: فنظر إلي وقد سكن بعض غضبه، فقال: حدثني رافع ابن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال: وذكر نحو حديث بعده. الحديث الذي بعده هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو صحيح بطرقه كما في الصحيحة برقم 1642. لا أيها الإخوة، لا، هذا يأتينا بعدين. نعم، الحديث الذي بعده طبعا أنا ما وجدت يعني ما وجدت للشيخ الألباني كلاما فيه. المهم، الحديث الذي بعده قال: حدثني عمرو بن شعيب قال: كنت عند سعيد بن المسيب فجاءه رجل فذكره قال حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون. هذا هو الحديث. قال قلت يقولون ماذا يا رسول الله؟ قال يقولون الخير من الله والشر من إبليس، ويقرؤون على ذلك كتاب الله ويكفرون بالله وبالقرآن. فهذا هو الحديث الذي أراده. هناك حديث يعني صحيح، حديث ابن عمر يعني شبيه بهذا أو قريب من هذا، سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر، سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. هذا في صحيح الجامع 3669. وأما الحديث الذي بعده فهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا الذي قلنا في الصحيح 1642، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس، لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. هذا في الصحيحة 1642. ذكر بعده أثر عن الزهري عن ابن طاووس وعن ابن طاووس عن أبيه قال لقي عيسى ابن مريم إبليسا فقال أما علمت أنه لا يصيبك إلا ما قدر لك؟ فقال إبليس لعيسى يعني فأوفي بذروة هذا الجبل فترد منه فانظر أتعيش أم لا. كيف نرد على هذا اللعين؟ نقول يمكن أن يترد من قمة الجبل ولا يعيش ولا يموت، والواقع يشهد على هذا، الناس يحكون من يسقط من الدور العاشر وكذا ويعيش. قال ابن طاووس عن أبيه قال أما علمت أن الله تعالى قال لا يجربني عبدي فإني أفعل ما شئت، لما قال له إبليس يعني أوف بذروة الجبل يعني كأنه يجرب ربه، فقال له أما علمت أن الله تعالى قال لا يجربني عبدي فإني أفعل ما شئت؟ قال فقال الزهري إن العبد لا يبتلي ربه، طبعا هذا يعني الزهري رواية، ولكن الله يبتلي عبده. قال فخصمه، أي فخصمه عيسى ابن مريم. فإذا هذا أيها الإخوة يعني رد وجيه أيضا، إذا إنسان جادل في القضاء والقدر وقال طيب أنا أطلع من الدور كذا وأرمي بنفسي وأشوف أعيش ولا لا، فتقول له يعني أنت لا تبتلي ربك ولا تجرب ربك، الله عز وجل هو الذي يبتلي العباد ويختبر العباد. علاوة على ما ذكرناه أولا أنه يمكن أن يعيش، فهذا ناظر إلى السبب، جعل السبب هو الأصل، نقول لا القضاء والقدر هو الأصل، ويمكن أن يتخلف ليش؟ أن يتخلف السبب، وهذا معروف، هذا معروف. لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار كانت عليه بردا وسلاما، فتخلف السبب عن الإحراق. الذي بعده عن إسماعيل ابن محمد، عندكم ابن سعيد، هذا ابن سعد، عن أبيه عن جده وهو سعد بن أبي وقاص. إسماعيل بن محمد ابن سعد يعني ابن سعد بن أبي وقاص، هذا ضعيف، ذكره الشيخ في ضعيف الترغيب برقم 420. من سعادة المرء المسلم استخارته ربه أو ربه ورضاه بما قضى، ومن شقاوة العبد تركه الاستخارة وسخطه بعد القضاء. هذا ضعيف. الذي بعده عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بأربع، هذا صحيح، صحيح الجامع 7584. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله بعثني بالحق وبالبعث بعد الموت والقدر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقول هذا أصل الإيش؟ هذا أصل الشرع. طيب، وأني رسول الله، هذا مبلغ الشرع صلى الله عليه وآله وسلم. وبالبعث بعد الموت، وهذا فيه يكون الإيش؟ الحكم، الحكم يوم القيامة. والقدر، القدر. فاجتمع في هذا الحديث الأمور الثلاث، الأمور الإيش؟ القدرية والشرعية والجزائية. الأمور القدرية والشرعية والجزائية، ولا يخرج أمر عن هذه الأمور، الأمور الجزائية، شرعية وقدرية وجزائية، وكلها بقدر، وكلها بقدر. الذي بعده عن شداد قال: خرجت مع ابن عمر إلى السوق، فكان أكثر كلامه مع من لقي: سلام عليكم، تعوذوا بالله من قدر السوء. تعوذوا بالله من قدر السوء، يعني المقدور الذي يكون سوءا، وأما القدر الذي هو فعل الله فكله حسن. فإذا من قدر السوء يعني من مقدور السوء، فالقدر هنا بمعنى المقدور. فالشر ليس في فعل الله، وإنما في مفعولاته سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره. الذي بعده عن سهل بن سعد وهو بمعنى: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا هذا هو أصل الإيمان، لأنه اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذا، وهو ركن من أركان الإيمان. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، نقول هذا من الواجبات، هذا من الواجبات. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، هذا من الواجبات، وأحيانا يكون مستحبات. فإذا نفي الإيمان لا، ما يكون مستحبات. إذا نفي الإيمان عن شيء فإما أن يكون ركن، وإما أن يكون إيش؟ وإما أن يكون واجبا، وإما أن يكون واجبا. إذا نفي الإيمان، إذا أنت ما فعلت شيء معين، فيكون هذا الشيء إما أن يكون ركن في الإيمان، أو يكون واجبا في الإيمان، أو يكون واجبا في الإيمان. فالمذكور هنا ركن. الذي بعده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا في الصحيحة 2439، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث الذي بعده يعني معناه صحيح، عن عبد الرحمن بن عبيد بن نفيع أنه كان في مسجد الكوفة ينتظر ركوع الضحى. فإذا يعني صلاة الضحى تصلى في المسجد أحيانا. وعندكم كلمة كأن المحقق يعني ما عرف إيش المقصود بها، ويمنع النهار، ما أدري هناك عندكم نسخ أخرى ولا لا. فالمهم ينتظر ركوع الضحى، فبينما هو جالس إذ انجفل الناس في ناحية المسجد، يعني اجتمعوا، قال: فاتجفلت في من انجفل، فإذا أنا برجل جاث على ركبتيه عليه إزار وملاءة، وهو يقول: أخبرنا المصعب ابن سعد بن أبي وقاص قال سمعت أبي وهو سعد يأثر، يأثر يعني ينقل، هكذا يأثر من باب نصر، يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أربع من كن فيه فهو مؤمن، فمن جاء بثلاث وكتم واحدة فقد كفر: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنه مبعوث من بعد الموت، وإيمان بالقدر خيره وشره، هذه اثنتان، فمن جاء بثلاث وكتم واحدة فقد كفر. الذي بعده حديث حسن في السلسلة الصحيحة برقم 1785 من حديث أبي أمامة بلفظ ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر، عاق ومنان ومكذب بالقدر. الذي بعده عن ابن عمر، هذا ضعيف جدا في الضعيفة، 4645 برقم 46-45 من اليسار، عن ابن عمر هذا ضعيف جدا: من كذب بالقدر أو خاصم فيه فقد كفر، أو كذب بما جئت به، أو جحد بما أنزل عليه. وأخيرا عن ابن عباس قال إن الله نظم القدر بالتوحيد، فمن كذب بالقدر فقد نقض التوحيد. نظم بمعنى يعني كالنظام، النظام الخرزات، فالتوحيد مثل الايش؟ مثل الخرزات، والذي يجمعها في نظام واحد يعني في حبل واحد هو ايش؟ هو الايش؟ هو القدر. فعلم ان القدر هو اصل الايش؟ هو اصل الشرع، القدر هو اصل الشرع. ولذلك يعني جاء عن ابن عباس القدر نظام التوحيد، فلا يقوم التوحيد ولا يثبت ويترسخ التوحيد إلا بالإيش؟ إلا بالقدر. ولذلك أنت العقد إذا أنت قطعت الحبل انفرط، فكذلك توحيد الإنسان ينفرط إذا إيش؟ إذا انفرط أو إذا انقطع القضاء والقدر. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.